سبحانك 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 إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا قدر عليه فنادى الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
كان حديثنا في الحلقات الماضية عن مقدمة الكتاب، واليوم وفي الحلقة الماضية بالتحديد بدأنا الفصل الأول تحت عنوان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا معا نواصل الفصل الأول ونرى ما يعتقده سماحة الإمام الخامنئي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهاده منذ الوهلة الأولى للبعثة متسلحا بقوة خارقة وسعي متواصل يستعصي على التصور، فتحمل الوحي، ذلك الوحي الإلهي الذي كان ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينزل الغيث العذب ويهطل على الأرض الخصبة فيمنحه الطاقة ويمده بالقوة، فانبرى موظفا كل طاقته ليأخذ بيد العالم إلى زمن من التحول العظيم، ولقد حالفه التوفيق. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنى الخلايا الأولى لجسد الأمة الإسلامية بيده المقتدرة في تلك الأيام العصيبة من تاريخ مكة، فبنى قواعد الأمة الإسلامية ورفع عمادها، فكان المؤمنون الأوائل وأول من اعتنق الإسلام وأول من كانت لديهم تلك المعرفة والشجاعة والنورانية التي مكنتهم من الوقوف على حقيقة الرسالة النبوية والإيمان بها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لامس بأنامله الرقيقة شعاع تلك القلوب الوالهة، وفتح بيده القوية أبواب الأفئدة على عالم رحب من المعارف والأحكام الإلهية، فتفتحت الأذهان والقرائح وازدادت الإرادات صلابة، ودخلت تلك الثلة المؤمنة التي كان يزداد عددها يوما بعد يوم في صراع مرير لا يمكن تصوره بالنسبة لنا في المرحلة المكية. لقد تفتحت هذه البراعم في بيئة لم تكن تعرف سوى القيم الجاهلية، فكان يسودها العصبية الخاطئة ويعمها الحقد العميق، وتتصارع بين جنباتها قوى القسوة والشر والظلم والشهوة التي تضغط بشدة على حياة البشر وتحيط بها من كل جانب. فنبتت تلك الغرسات وأينعت من بين كل تلك الأحجار والأشواك الجامدة والملتفة. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن الشجرة البرية أصلب عودا وأقوى وقودة. ولذلك فإن كافة العواصف والأنواء لم تستطع النيل من هذه النباتات والبراعم والأشجار التي نمت وترعرعت وانبثقت أعوادها من بين الصخور الصماء وانقضى 13 عاما، ثم ما لبث صرح المجتمع الإسلامي أي المجتمع المدني والنبوي أن قام على أساس هذه القواعد القوية. العمل السياسي. لم تكن السياسة هي العنصر الوحيد في بناء هذه الأمة، بل كانت تمثل قسما من هذه العملية، والقسم الأساس الآخر فيها كان يتركز على بناء الأفراد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومعنى ويزكيهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل على تربية وتزكية القلوب قلبا قلبا، كما كان يغذي العقول عقلا عقلا وذهنا ذهنا بالحكمة والعلم والمعرفة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة أعلى درجة ومكانة. فلم يكن النبي يعلمهم القوانين والأحكام فحسب، بل كان يعلمهم الحكمة أيضا، وكان يفتح عيونهم على حقائق الوجود. وهكذا سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم لمدة 10 سنوات. فمن ناحية كان اهتمامه منصبا على السياسة وإدارة الحكومة والدفاع عن كيان المجتمع الإسلامي ونشر الإسلام وفتح المجال أمام تلك الجماعات التي كانت تعيش خارج المدينة أن يدخل الساحة النورانية للإسلام وللمعارف الإسلامية. ومن ناحية أخرى كان يعمل على تربية أفراد المجتمع، وهذان الأمران لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. لقد اعتبر بعض الناس أن الإسلام مسألة فردية وفصلوه عن السياسة، في حين أن نبي الإسلام المكرم في بداية الهجرة ومن اللحظة الأولى التي تمكن فيها من النجاة بنفسه من مصاعب مكة، فإن أول ما قام به هو السياسة. إن إقامة المجتمع الإسلامي وتشكيل الحكومة والنظام والجيش الإسلامي وإرسال الرسائل إلى حكام العالم الكبار والدخول في معترك السياسة العظيم آنذاك تعد كلها من شؤون السياسة. فكيف يمكن فصل الدين عن السياسة؟ وكيف يمكن إعطاء السياسة معنى ومضمونا وشكلا بيد غير يد الهداية الإسلامية؟ الذين جعلوا القرآن عضين، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إنهم يؤمنون بالقرآن لكنهم لا يؤمنون بسياسته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما معنى القسط؟ إن القسط يعني إقرار العدالة الاجتماعية في المجتمع، فمن الذي يستطيع تحمل هذا العبء؟ إن إقامة مجتمع يعمه العدل والقسط هو عمل سياسي يقوم به مدراء البلاد، وهذا هو هدف الأنبياء جميعا. فليس الأمر مقتصرا على نبينا فقط، بل إن عيسى وموسى وإبراهيم وجميع الأنبياء الإلهيين عليهم السلام قد بعثوا من أجل العمل السياسي وإقامة النظام الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
اقصوا القلب وامضوا لنهجنا أجمعين ووحدوا الدرب لا تكلوا لا تملوا كبروا لله للعلا امضوا وهموا كبروا لله
لا تكلوا لا تملوا كبروا لله للعلا امضوا وهموا كبروا لله
لا تكلوا لا تملوا كبروا لله للعلا امضوا وهموا كبروا لله يا عباد الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك.
نعم، وموضوع هذه الحلقة هو القراءة. نرجو لكم قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذه الحلقة.
أحبتي المستمعين، القراءة عمل وسلوك يجدد الحياة ويحيي الأموات. القراءة تمنح الكتابة أهمية وتعطيها روحا.
والنص المكتوب مهما كان مهما لا يقرأ نفسه، بل يحتاج إلى قارئ يكشف عنه ويحركه ويجعله نابضا بالحياة. هذا النبض يتم على يد القارئ وعينه وكل جوارحه. يقال إن المتلقي في حالة القراءة يكون منفعلا أي سلبيا، لكن الأمر ليس كذلك، فالقارئ ليس جهاز استقبال فحسب.
القراءة ليست شكلا من أشكال اللهو أو النسج على نحو من الفراغ تهدف إلى تكييف المرء نفسه مع الضجر والملل، وإنما هي فعل أو تقود إلى فعل ذي صلة بميادين الحياة كلها، حياة الرجل والمرأة، الكبير والصغير، القائد والجندي، إذ أنها تغذي العقل وتمتع الروح وتفتح نوافذ المستقبل.
القراءة قد تكون هواية أو وظيفة، أو تكون ذات هدف يرتبط بالدور الذي يأخذه القارئ، الناقد، الهادئ، الطالب والباحث، وستظل القراءة على الرغم من كل تطور من الوسائل الهامة في تنمية الذكاء، وستظل هي القادرة على إعطاء الحياة معنى أوسع وأرحب وأجمل. لنقف عند هذه النقطة مع خبير البرنامج الدكتور حسين جمعة، رئيس اتحاد الكتاب العرب من سوريا، ونسأله هذا السؤال:
هل يمكن أن يكتسب الكتاب أهمية بدون القراءة؟ وهل يمكن للكتب أن تنفع الإنسان بدون القراءة؟ وما هي العلاقة بين القراءة والكتابة؟ فأجاب مشكورا:
أنا أرى أن الكتاب يمثل قيمة بحد ذاته فيما يحتويه من مواد نافعة للإنسان، فإذا لم يكن هناك من يقرأ اليوم فلا بد أن يأتي يوم ويعود الناس إلى رشدهم ويتفرسوا ما يوجد في هذه الكتب، عند ذلك سوف يدركون أن فكر الإنسان ومعارفه وتجاربه وتجارب الأمم تكمن في مثل هذه الكتب التي نؤلفها للأجيال القادمة. صحيح أننا قد تعترضنا أحيانا جملة من الصعوبات فنهمل الكتاب، ويمكن أن تعترضنا جملة من الغفلات التي لا نقدر الكتاب فيها حق قدره، لكن هذا الكتاب لا يعني أنه قد فقد قيمته، فلا بد من أن يأتي يوم ويأتي جيل يعرف قيمة الكتاب. قد يسأل أحدنا: نحن يمكن لهذا الكتاب أن يضم بين دفتي قرص مدمج أو ما مثله من التقنيات الحديثة. أنا أستطيع أن أقول الكتاب له علاقة حميمية مع المتصل، وهذه الحميمية تجعله يحضن الكتاب بدفء ويتعلق به. من جهة أخرى، أنا لا أستطيع دائما أن أمتلك التقنيات الحديثة ولا الكهرباء، لكن الكتاب يستطيع أن ينتقل معي في أي مكان يشاء وفي أي مكان يمكن أن يقرأ، ومن ثم هو مفيد وطوع إرادة الإنسان في كل زمان ومكان، على حين أن الكتاب الإلكتروني لا يمكن أن يستجيب لهذه المتطلبات. لذلك قيمة الكتاب الورقي ستظل قائمة على الرغم مما يشاع اليوم عن أهمية الكتاب الإلكتروني. هذا لا يعني أننا لا نريد أن نفيد من الكتاب الإلكتروني، وإنما نريد أيضا ألا يكون هناك تفكيرنا باتجاه واحد، وإنما أن يكون باتجاهات شتى. طبعا الكتاب هو رسم للفكر بالكلمات، إذا كانت اللغة رسما للفكر بالمنطوق فالكتاب رسم للفكر بالكلمات ورسم للمشاعر بالكلمات، والكتابة صورة عن المنطق العقلي الذي يوازن الأمور وصورة عن العقل والتفكير، ولذلك الكتابة أيضا رسم لما يعمل في فكر الإنسان، ولهذا تصبح قيمة الكتاب حاصلة ومحققة من خلال هذا الأمر، الرسم بالكلمات، لأنه تعبير عن وجداننا وعن عواطفنا وعن أفكارنا وآرائنا. من هنا تأتي أهمية الكتاب وأيضا قيمته المستمرة.
القراءة لها دور في نمو الحصيلة اللغوية والمهارات المتعلقة باستخدام اللغة واستثمارها، ثم إن القارئ سيبقى أوسع أفقاً وسيملك معلومات أكثر قيمة من أي شخص لا يتعامل مع القراءة، فهناك علاقة بين النص والقارئ، علاقة تفاعل وتأثير وتأثر.
نعم، بعض النصوص أو الكتابات تفرض نفسها على ذهن القارئ، تشده إليها، تجذبه إلى حروفها، تدعوه إلى إعادة القراءة إلى التفكير، وتستثير خياله وتشحذ همته إلى الاستمرار في المطالعة والاستفادة والاستزادة من ينابعها، وقد تغير حياته بالرغم من أنها تجلب دفعا للقوى الروحية وتكون ممتعة بلا حدود ومدهشة في ذات الوقت.
أعزائي المستمعين، نعود إلى خبير حلقة اليوم الدكتور حسين جمعة، رئيس اتحاد الكتاب العرب من سوريا، لنطرح عليه سؤالنا: هل يمكن للقراءة الجادة والمثمرة أن تطور الحياة أو تجعل حياة الإنسان أكثر جذابية وبهجة أو نافعة وممتعة؟ فتفضل مجيبا.
رسالتنا الإسلامية نزلت بمنطق القراءة وأسلوب القراءة، لأن القراءة تعني الفهم وتعني الوعي وتعني الاستيعاب وتعني القدرة على التحليل وتعني القدرة على الارتقاء، لذلك نزلت كلمة اقرأ. وعندما لم يجب الرسول الكريم عليه الصلاة وآله وسلم على القراءة بالإجاب، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالقراءة الأولى التي توصلنا إلى وحدانية الله والتعلق بالله وعبودية الله، ومن ثم بعد ذلك تنفتح كل الأشياء على المعارف الأخروية والدنيوية. لذلك القراءة وسيلة لارتقاء الإنسان، وسيلة لتطور الإنسان ومعارفه، وسيلة للاطلاع على تجارب الأمم، وسيلة أيضا لتلاقح ثقافات الأمم فيما بينها. فإن لم تكن هناك قراءة يعني أن هناك انعزالا، وأن هناك انغلاقا، وأن هناك تحجرا، ومعنى ذلك لن يكون هناك ارتقاء ولن يكون هناك تقدم. ولذلك بمقدار ما يطلع الإنسان على تجارب الأمم من خلال القراءة، بمقدار ما يمكن أن يطور حياته وأسلوبه في تصرفاته وغير ذلك. لذلك أنا أستطيع أن أقول القراءة وسيلة حياة ووسيلة معرفة ووسيلة ارتقاء. فلذلك عندما يكون لدينا أمة تقرأ، فمعنى ذلك أن يكون لدينا أمة تطلع على ما وراء الأشياء. فبالقراءة يستطيع أن يحصل الإنسان ما لا يمكن أن يحصله بأي شيء آخر. ولذلك الآن المستويات بين الأمم في المعرفة هي بمستويات القراءة وبنوعية القراءة التي يقرأها هؤلاء الناس، ومن ثم بمقدار ما تكون هذه القراءة نافعة ومحققة لغايات الإنسان يمكن أن تقدم له سبل الحياة بالشكل الأمثل. القراءة أيضا وسيلة للمعرفة الروحانية التي يمكن أن يرتقي الإنسان فيه من خلالها إلى ما وراء الأشياء. ولذلك إذا بقي الإنسان جاهلا معنى ذلك أنه يتخلف ويصبح أشبه بالناس العاديين أو أشبه بالحيوانات.
إذن مستمعينا الأفاضل، ستبقى القراءة إحدى أهم الوسائل للعبور إلى آفاق العلم والمعرفة مهما تقدمت طرق الاتصال الأخرى وتطورت.
وهل توجد وسيلة أقدر على الجمع بين كونها أداة معرفة وثقافة وبين أنها مصدر لذة عقلية ومتعة نفسية أفضل من القراءة؟
ولعل أفضل برهان ودليل على عظمة القرآن أن القرآن الكريم ورسالة الإسلام بدأت بكلمة اقرأ، بها يكتشف المجهول وتتفجر الطاقات وتتفتح آفاق الحياة. إذن مستمعي الفاضل، من أجل حياتك اقرأ لتكون حياتك مشرقة بيضاء بنور العلم والإيمان وشموع السعادة.
طيب إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. شكرا لكم.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
غيض من فيض.
اللاهوتيين في جامعة برينستون اجوا يوم من الايام الى اينشتاين، قالوا له تقدر تحدثنا عن عظمة الله؟ اينشتاين معروف عنه انه مؤمن، الرجل عنده ايمان بالله، يعترف بوجود الله. فقالوا له تقدر تحدثنا عن عظمة الله؟ كلهم خلوني اضرب لكم مثل. قالوا له بلى. قال انا لو اقدر اوفر لي جهاز يقدر على مكالمة بعض الخلايا وأشوف لفرد خلية تألف جزء من 1,000,000,000 جزء من الميكرو جين صايرة وين؟ على رأس شعرة صغيرة. لو أسألها أقولها أنت وين؟ تعرفين مكانك وين؟ تقول لي أنا على جبل شاهق مرتفع طويل عريض. نعم، لأن حجمها بالنسبة إلى حجم الشعرة يخليها تتصور أنها على مكان عالي ومرتفع وضخم. قلهم أنا حجمي بالنسبة إلى الله أقل من حجم هالخلية هاي بالنسبة إلى الشعرة، تردون مني أدرك عظمة الله؟ شون أدرك آخر؟ كيف أنا أدرك عظمة الله؟ وبالفعل هالشكل، يعني أنت الآن إذا تقعد تتأمل، يعني الآن العلماء يقولون اكتشفنا حوالي 30,000,000,000 مجموعة كوكبية. 30,000,000,000 مجموعة كوكبية. طيب هاي كل مجموعة من هالمجاميع الكوكبية بعضها إذا نشيل المجموعة الشمسية كلها ونحطها بيها لا شيء، الحبة رمل بالأرض. عين. تصور هالمجاميع، وما زال العلم يكتشف يومية، تطلع مجاميع جديدة، يتسع الكون، لأنه الآن علماء الفلك يقولون الكون مستمر بالاتساع، يتمدد يتمدد، يعني مو واقف عند حد معين، يعني كل يوم يكتشف عالم جديد. طيب لما تقعد تتفكر هالعوالم هذه شنو وراءها، هذا الخالق المحيط بهالعوالم شنو هو، ما هي عظمته؟ طبعا تفقد صوابك، مسألة مو سهلة. عندما تقرأ سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، هذا عالم جدا بسيط، يعني تصوير بسيط بالنسبة لنا. وإلا للي يريد يصور عظمة الباري عز وجل بأوسع من هذا يعرف أنه بكل شيء محيط. فالإنسان هذا حجم المحدود يقدر يعرف عظمة الله؟ يعني يقدر يتصل بهالعالم اللانهائي ويحدده يقدره يقيمه؟ هل يقوى؟ طبعا لا. لكن شنو اللي يهون الخطب؟ اللي يهون الخطب أن الله عز وجل أمرنا أن نعرفه على مقدارنا. احنا على مقدارنا، مو إلا على مقداره، لأنه على مقداره ما يمكن، على مقدارنا. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش قد إحنا حجمنا؟ على حجمنا، خلاص نقف عند حجمنا.
أيها الإخوة المستمعون، أهلا بكم مجددا، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني. الله. بينما كانت أمريكا وحلفاؤها تضغط على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبارها على تقديم تنازلات، جاء الرد من طهران سريعا ومتناسبا مع الإجراءات غير البناءة، حيث أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة 18 والتي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات، وذلك تطوعا من قبل إيران. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيد محمد إسلامي قال أن الوكالة رهينة النفوذ السياسي الصهيوني، وهذا أمر واضح، لذلك أنهينا عمل بعض الكاميرات والليلة، وغدا سننهي عمل باقي الكاميرات. الرد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأت إيران بنصب أجهزة طرد مركزي جديدة، كما بدأت بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6. وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: أعلننا إننا سننصب جيلا جديدا، وبالفعل بدأنا وأرسلنا DIQ للوكالة التي أيدته، ونحن نعمل وفقا لإطار العام ولا نقوم بخطوات منفعلة أو مغامرة، خطوات لم تكن كما تريد واشنطن، التي حضرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، فيما دعت الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى وقف ما اعتبرته التصعيد والقبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة، والتي لا يلزم فيها الغرب نفسه بتنفيذ تعهداته مقابل تقديم إيران للتنازلات، وهذا ما يرفضه الجانب الإيراني شكلا ومضمونة. إذن عند إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني عليها نتوقف في هذا اللقاء من ألو طهران، رافقونا.
ألو طهران، برنامجكم الأسبوعي تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم. جدير بالذكر أن هذه الدعوات، أو لنسميها بالتحذيرات الغربية للجانب الإيراني، رد عليها الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي شخصيا، حيث قال: كم مرة ينبغي أن تختبر الشعب الإيراني؟ كم مرة ستتجاهلون صوت الشعب الإيراني الحق؟ حديثنا جدي، اعتقدتم أننا سنتراجع عن مواقفنا بإصدار قرار في مجلس الحكام؟ بسم الله وباسم الشعب الإيراني الكبير، لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة. كما أكد في معرض إشارته الرئيس الإيراني، طبعا في معرض إشارته إلى إصدار القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة، لأن إصدار مثل هذه القرارات لم يجدي نفعا ولم يحقق أهدافه. وقال أيضا خلال زيارتي لمحافظة تشارمهال وبختياري في جنوب غرب إيران في كلمة له أمام حشد من الأهالي هناك، قال أن هناك قرارات صدرت في الأوساط الدولية اعتمادا على النفوذ السياسي متسائلا هل تركت تلك القرارات تأثيرها؟ القرارات التي صدرت تجاه القضية الفلسطينية بما فيها كامب ديفيد وشرم الشيخ وأوسلو بمشاركة بعض الدول العربية الرجعية لم تجدي نفعا، وأن المناضلين الفلسطينيين أخذوا زمام المبادرة على أرض الواقع. وخاطب رئيسي الدول الغربية قائلا: هل أنتم تتصورون يمكنكم أن توقفوا نشاطاتنا من خلال اللجوء إلى فرض الحظر علينا؟ إننا لن نتوقف، بل حققنا تقدما في مختلف المجالات بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة، لأننا لن نترك معيشة الشعب رهنا للسياء أو رضا الأجانب. كيف يمكن قراءة إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ كيف سيتم التعامل من قبل الجانب الغربي مع الرد الإيراني المزلزل؟ وكيف يفهم الغرب والعالم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الحزم في قضية ما تفضل به الرئيس الإيراني؟ إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، إلى لقائنا هذا في ألو طهران. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على مستمعيكم الكرام، السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية، تحياتي لكم ونسأل من الله أن يحفظكم. لو لاحظنا إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوجدناها متذبذبة، يأكلون بمكيالين، يغضون النظر عن المفاعل النووي أو النووي الإسرائيلي، ويتجهون إلى الدول التي تستخدم كل الأمور النووية في الطرق السلمية، تستخدمها حتى في بعض المجالات الطاقة الأخرى، ليس بما يحتسبون أنها زعزعة في المنطقة أو حجج واهية، يريدون أن يجعلوا من تلك الحجج غطاء لتصرفات الإسرائيليين. فلو لاحظنا في تذبذباتهم أو تجاهلاتهم التي تزعم بأنها صحيحة ولكن هي غير صحيحة، الجمهورية الإسلامية تمتلك تلك الأمور لأغراض سلمية وليس لأغراض احتداء على الآخرين كما يزعمون وكما تفعل إسرائيل في فلسطين الحبيبة. كيف نلاحظ أنهم صادقون؟ سنين وهم يتبجحون في عدة أمور، سنين وهم كل يوم يريدون أن يجعلوا ذريعة حتى تكون الجمهورية الإسلامية تحت وطأة حصارهم، ولكن الجمهورية الإسلامية لها رد سياسي، لها رد يعني يجعل من الأمور تهدأ، لا تريد أن تزعزع الاستقرار في المنطقة، وإنما هي القوة الموازنة في المنطقة. لولا الجمهورية الإسلامية لتبجحت أمريكا وغير أمريكا حتى تطال بعض الدول، دول الخليج وبعض دول المنطقة، حتى تطال عقوباتهم الاقتصادية، ولكن الجمهورية الإسلامية تعرف كيف تتصرف مع الشيطان الأكبر، تعرف تتصرف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فتحت الجمهورية الإسلامية كل أبوابها للحوار، ولكن التلكؤ من الوكالة الدولية التلكؤ، يجب أن نقف في تلك التوقفات ونضع علامة استفهام. لماذا تتحجج على الجمهورية الإسلامية؟ لأن رأت الجمهورية الإسلامية هي القوى العظمى التي تريد أن تقف أو توقف كل انتهاكات الإسرائيليين، تريد أن توقف التبجحات الأمريكية حتى تقول للعالم نحن موجودين، ولكن نسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، ونسأل من الله أن يجعل جعلها في أعلى مراتبها لأنها تستحق المجد. حاصروا الجمهورية الإسلامية من النظام البائد صدام المقور وليومنا هذا، ولم يستطيعوا أن يزعزعوا الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية قوة عظمى لها باع طويل في العلم ولها باع طويل في استقرار المنطقة، ولا تقدر للوكالة الدولية الأمريكية، أنا لا أقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا أنا أقول الوكالة الدولية الأمريكية.
شكر جزيل عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. التحق بنا ضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقي الدبلوماسي السابق من طهران. دكتور السلام عليكم.
حياكم الله
وبيك. دكتور أفقه يسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء، وها هو الرد الإيراني قد جاء سريعا على ما صدر من الجانب المقابل، كيف يمكن قراءة الرد الإيراني كبداية وتوضيح لمن يتابع هذه الندوة؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك مجددا سيد أحمد العزيز.
حياكم الله
ومستمعيكم الأكارم. في الواقع ما تقوم به الآن إيران هو عمل وفق الحقوق والقوانين المرعية في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وفق المادة 26 و 36 على ما أظن، وتنص تقريبا ما مضمون المواد المادتين أنه أي من الدول الموقعة على هذا الاتفاق أي الخمسة زائد واحد تتنصل وتتحرك عن مسؤوليتها والالتزام بأي بند من بنود هذا الاتفاق، يحق لإيران أن ترد بالمثل حسب ما تراه لها وحسب ما يضمن لها حقوقها. إذن هذا هو منطلق كل ما تقوم به الآن إيران في مواجهة الاعتداءات الحقوقية والقانونية والفوركات التي تقوم بها وكالة الطاقة الذرية. ما بعد وكالة الطاقة الذرية مجموعة الأربعة زائد واحدا بعد خروج الأمريكي أيام دونالد ترامب، حيث مزق الاتفاق وفرض أكثر من 380 عقوبة فضلا عن عقوبات السابقة. إذن ما قامت به وكالة الطاقة الذرية هو خارج القانون وخارج النص وخارج عن الحيادية التي كان من المفترض تتمتع بها وكالة الطاقة الذرية، وأعني هنا شخص السيد غروسي. مع كل يعني الآن هناك مشكلتان، إنه فقدت لياقتها وكالة الطاقة الذرية وانحازت إلى العدو الصهيوني وتأثرت بقرارات مفبركة استخباراتية من قبل الموساد وكذلك المخابرات المركزية الأمريكية. فما تقوم به الآن إيران هو قسم مما يحق لها أن تقوم به على مستوى الفني وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الحقوقي وما خفي أعظم.
صحيح. حقيقة دكتور أفقهي، هناك من انبرى في الإعلام يتحدث حول هذا الرد وبأن الجانب الإيراني أخطأ في حساباته وعليه أن يدفع الثمن وما إلى ذلك. قضية الكاميرات من الأمور الحساسة بالنسبة للجانب المقابل، الحديث أنه الليلة وغدا سينهى بالكامل عمل باقي الكاميرات التي 18 طبعا التي يتحدث عن الجانب الإيراني، وأنه قال أنه تطوعا من قبل الجانب الإيراني وإظهارا لحسن النوايا وضعت هذه الكاميرات، من الآن فصاعدا سيكون التعامل بشكل آخر. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل نحن مقبلون على مواجهة حقيقية بين تلك الدول التي لا تريد أن تقبل بالجانب الإيراني قوة نووية للأغراض السلمية البحتة طبعا، أم ماذا بالتحديد؟ يعني هناك من يقول لا يوجد طريق سوى الحرب بعد الآن، هل هذا التحليل صحيح؟ تفضل دكتور.
لاحظ أستاذ أحمد، أولا منذ أن وقعنا على الاتفاق النووي نحن توجسنا خيفة من عدم التزام أمريكا، وبحسب ما كان يصرح به ويحذر منه سماحة السيد القائد.
صحيح.
أنا لا أثق بأمريكا، وتتذكر هذا
أكيد جدا. بالتأكيد.
وكلما مر الزمن ثبتت في الحقيقة مقولة سماحة السيد القائد من أن أمريكا وحتى شركاء الأوروبيين، أقصد الدول الثلاثة التي قدمت مع أمريكا هذه في الحقيقة هذا المقترح لأنه إيران لما حافظين أن إيران لا تتعاون بشكل شفاف مع وكالة الطاقة الذرية.
صحيح.
واليوم وكالة الطاقة الذرية بالرغم من كل التسامح والتعاون والشفافية والمصداقية التي هم اعترفوا بها في زمن الراحل أومانو وكيل مدير وكالة الطاقة الذرية الراحل أومانو أكثر من 15 مرة هم أقروا واعترفوا بأنه إيران ملتزمة بشكل كامل بالمعاهدة NPT يعني موضوعة منع انتشار الأسلحة النووية وتعامل إيران بشكل شفاف وصادق. وحتى فيما يتعلق الآن بالموضوع الذي أثاره السيد جروسي فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة الملوثة بالمواد الإشعاعية، هذه القضية سيد أحمد حسمت قبل 11 عاما ولماذا يثيرها الآن؟ لماذا من خلال زيارتيه التي قام بهما إلى طهران لماذا لم يطرح هذا الموضوع مع إيران؟ لماذا طرح مواضيع أخرى والآن يثير هذا الموضوع الذي حسن كما قال السيد إسلامي الدكتور إسلامي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية؟ إذن واضح أن العملية مفتعلة وسببها الأساس، فلنرجع للأساس لماذا الآن بشكل هذا في الحقيقة الوقح والصريح تتعامل معنا بعدم حيادية وكالة الطاقة؟ هو يرجع إلى موضوع انسداد الأفق وتوقف المفاوضات بيننا وبين الأمريكي بصورة غير مباشرة طبعا مباشر. المجموعات الأربعة الزان واحد وخصوصا الشركاء الأوروبيين. فالأمريكي كان في نفسه شيء آخر وبدأ الآن يفصح عنه سير أحمد حتى من خلال الممثلين والنواب في الكونغرس الأمريكي وخصوصا مجلس الشيوخ، أنه يعني يريدون الآن بكل وقاحة أن تضمن إيران أمن إسرائيل، وكذلك يريدون إبقاء الحرس بلائحة الإرهاب.
صحيح.
وكذلك يريدون إقحام ملفين، موضوع الصواريخ البالستية والمسيرات من جهة، وموضوع تمدد أو التوسع الإيراني كما يسمونه، ودعم إيران لمحور المقاومة.
طيب.
إذن هذه أساسا لم تبحث ولن تبحث. يعني نحن قلنا عندما بدأت الجولتين السابعة والثامنة في عهد السيد رئيسي قلنا لهم أنه أساسا نحن لا نبحث عن الملف النووي، الملف النووي وقعنا عليه، نحن أتينا الآن إلى طاولة الحوار لكي نسترجع حقيقة حقوقنا المنهوبة والأجمد الأرصدة المجمدة وما إلى ذلك. ولذلك تركز البحث خلال هاتين المرحلتين السابعة والثامنة على آليات البحث حول آليات رفع العقوبات.
صحيح.
وليس عن مواد الذي أبرم اتفاقه ووقعنا عليه وقع عليه الجميع وخرج طبعا الأمريكي عن النص. إذن ما يحدث الآن وما يحصل هو مواجهة، وكما قال سماحة السيد الرئيسي في خطابه ليلة أمس قال لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا ولا نخاف من التهديد.
طيب.
إن أرادوها للحرب فنحن لها، ولكن نحن لسنا طلاب حق، نحن حرب، نحن طلاب حق ولسنا طلاب حرب.
حرب صحيح.
لكن عندما يقول أستن وزير الدفاع الأمريكي والجنرال ماكنزي أنه مستعدون لأي احتمال وحتى الخيار العسكري، فمن الطبيعي أن يعني تقف إيران بوجههم وتهيئ نفسها في أعلى درجة من الجهوزية ومن الحذر وترد الصعصع كما حصل مع السفينة الإيرانية التي احتجزها اليونان وقضايا أخرى.
صحيح.
إذن نحن لا نريد، نحن نريد الأمن للمنطقة، هم يريدون التشنج والحرب، نحن نريد حقوقنا، هم يريدون أن يفرضوا علينا مطالبهم غير المشروعة. هذا لا يمكن أن في الحقيقة تقبله إيران. يجب أن تتعلم أمريكا أنها تحترم القوانين الدولية، يجب أن تتعلم أنه تحافظ وتحترم حقوق الآخرين، يجب أن تتعلم أنه هذه أساليب الغطرسة، هذه الأساليب التعسفية، هذه الأساليب الاستفزازية والابتزازية والتسويف في الزمن لا يجدي مع إيران، وتتعلم الشعوب إن شاء الله والأنظمة في المستقبل أنه ما حصل مع إيران وانتصرت إيران في هذه المعركة، وعلى الشعوب الأخرى أن تتعلم كيف تقف بوجه أمريكا وتدافع عن حقوقها.
طيب. حقيقة هناك من يسأل عن المرحلة القادمة، في أي مرحلة وصلنا الآن بالتحديد إلى مرحلة المواجهة، على الجانب الآخر أن يتعلم. نعم هذا الأمر واضح، لكن إلى أي مرحلة، في أي مرحلة نحن الآن؟ مرحلة مواجهة، مرحلة جز نبض. هناك من يقول بأن هذا القرار يمكن أن لا يؤثر على مجريات المفاوضات وأن تسير إلى ما كانت عليه، وأن الجانب الآخر فهم أن الجانب الإيراني لن يقدم له تنازلات، لذلك ربما سيقدم هو التنازلات بعد ذلك. كيف يمكن الحديث حول هذه الجزئية التي تثار في الإعلام ويحلل فيها الكثير ويشرقون ويغربون حقيقة في قضية تأديب الجانب الإيراني وأن إيران يجب أن تتعلم وما إلى ذلك من كلام نسمعه؟ العربية وغير العربية لم تبقي كلاما لم تقله، تفضل.
يعني أولا لا شأن لنا بالإعلام الأصفر والمعادي وهذه التخرصات والفبركات، ولكن هناك الآن ملفين يتأثران ويؤثران بعضهما على بعض. سيد أحمد، الملف الأول الآن يجب أن نحسم أمرنا مع وكالة الطاقة الذرية. هل تريد أن تتعامل مع إيران باحترام وبحيادية أم لا؟ نحن قررنا أن نتعامل مع كل خطوة تصعيدية بالمثل، وهذا من حقنا
أكيد،
ليس من باب المجازفة وليس من باب المغامرة. وكالة الطاقة الذرية من خلال زيارة السيد غروسي إلى الأراضي المحتلة ولقائه ببنت وأخذه الأوامر أصبح بدون مجاملة سيد أحمد ناطقا رسميا باسم العدو الصهيوني
للأسف.
وقال بنت هذا أن صديقنا سيذهب ويرفع تقرير إلى شورى المحافظين أو مجلس المحافظين وسينددون بإيران وستعلن الحقيقة المنظمة عدم تعاملها، في حين أنه نحن تعاملنا مع وكالة الطاقة الذرية بنسبة 25% سيد أحمد. 25% من نشاطات الوكالة ترتبط بالملف النووي الإيراني، في حين أنه إيران لا تشكل أكثر من 10% من نشاطات كل النشاطات النووية في العالم. نحن حصتنا في النشاط النووي 3%، ولكن حصتنا في من التفتيش 25% في الظلم. هذه قبلتها إيران،
صحيح.
ولكن مع كل هذا عندما أفشلت كل مخططاتها، عندما اشتكت إيران عند وكالة الطاقة من تسرب معلومات ضد منشآتنا التي ضربت، ضد علمائنا الذين اختيلوا، ولكن حتى عندما جئنا في تسا في كرج وفي نطنز واختيل الشيخ لم تندد حتى فل لفظا، لم تندد وكالة الطاقة بالعدو الصهيوني أو بما يقوم به في الحقيقة أي عمل تخريب ضد منشآتنا. هذه الدرجة في الحقيقة من اللاحيادية ما يعني لا تنفع ولا يمكن السكوت عليها. بدأت في الحقيقة إيران بتطبيق تهديداتها الحقوقية والقانونية والأخلاقية والحبل على الجرار كما يقال. إذن هذه من جهة. من جهة أخرى موضوع التأثير على المفاوضات، لأن المفاوضات الآن هي مجمدة وربما يعني لا نبالغ إن قلنا في عملية النعاش. فإذا استمرت هذه العملية وأرسل مجلس الحكام أو المحافظين ملف إيران إلى مجلس الأمن، يعني معناها أنه أطلق رصاصة الرحمة. فهناك يجب على إيران أن تدافع عن نفسها. ذلك لنا أصدقاء في مجلس الأمن الروسي والصيني، من المؤكد أنهما سيستخدمان حق النغض لكي يوقفوا في الحقيقة هذه الغطرسة الأمريكية وهذا الانحراف غير المبرر لوكالة الطاقة الذرية وشورى المحافظين الذين ارتكزوا على معلومات خاطئة واستخباراتية ومنحرفة ولا أساس لها من الواقع.
وجود الكيان الصهيوني يريد أن يأخذ الأمور إلى مكان آخر بعيد كل البعد عن حقيقة قضية التوصل إلى توافقات أو اتفاقات بين الجانب الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، وهذا ليس بالخافي.